أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 409، يقول السيد: إذا استأجر طبيبا لإجراء عملية جراحية فزال موجبها قبل إجرائها، وهذه من المسائل الابتدائية أولا ومن تطبيقات مسائل الإجارة. شخص اتفق مع الطبيب، فالطبيب طبعا اتفق بعقد اللي هو عقد الإجارة على أن يعمل له عملية، فالأجير هو الطبيب والمستأجر هو المريض. هنا الصورة الأولى، قبل الصورة الأولى بعد ما نكمل الموضوع، أنه اتفق على إجراء عملية ولكن موجبها موجب العملية قد ارتفع، زين، بعد ماكو موضوع للعملية، موجب يعني السبب الذي دعا للعملية قد ارتفع. هنا صورتان: الصورة الأولى إذا كان إجراء العملية بعد رفع موجبها وبعد رفع سببها يكون محرما، لأنه نحن نعلم بأنه بالإجارة الأجير، زين، يكون مالكا للأجرة وواجب وفي ذمته أن يعمل العمل الذي اتفق عليه وهو العملية، زين. فهنا هذه العملية بعد زوال سببها يكون أمرا محرما، إذا صار ذلك يعني بعد ارتفاع سبب العملية وكان العملية بعد ارتفاع سببها يوجب الحرمة. شنو يوجب الحرمة؟ لأنه يوجب الضرر البليغ على المكلف على المريض. نقول هنا يقول السيد: الإجارة تكون باطلة، السبب في ذلك واضح. لماذا؟ لأن العمل قبل عند الاتفاق عليه كان حلالا وهو إجراء عملية وموضوعها كان موجود، سببها موجود، ولكن بعد ارتفاع سببها فإذا صار الموضوع حراما بعد أن كان حلالا فالعمل على الحرام والأجرة على الحرام باطلة، بمعنى الإجارة باطلة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: لا، ما يكون أمر محرم، زال سبب العملية وموضوع وموجبها، ولكن إجراء العملية والعمل على وفق ما اتفق عليه في الإجارة لا يكون حراما، كل ما هنالك سببه سبب العملية سببها ارتفع، ولكن يمكن إجراء العملية وليس حراما. يقول السيد الله حفظه: الإجارة ليست باطلة. ليش؟ لأنه أمر مو محرم، مو كل ضرر يسبب الحرام، هذا ضرر ماذا، خلي يكون ضرر بس مو إلا ضرر بليغ اللي يكون محرم، هاي نقطة مهمة، زين. فقلي قد يولد هذه العملية قد تولد الضرر ولكن ليس بليغا فليس محرما، ولكن الحكم وإن كانت الإجارة غير باطلة للمستأجر والمريض، أي المريض له الحق في الفسيخ بمقتضى الشرط الارتكازي من أن موجب العملية وموجب العمل وسبب العمل قد ارتفع، وإن ارتفع ولم يكن محرما لكن للمستأجر الفسيخ ببركة الشرط الارتكازي الضمني. هاتان الصورتان: إذا استأجر طبيبا لإجراء عملية جراحية فزال موجبها قبل إجرائها، قبل إجراء العملية، صورتان. فإن كان، هاي الصورة الأولى، على نحو يعني فإن كان على نحو يكون إجراؤها محرما عليه، على من؟ على المستأجر، على المريض، فالإجارة باطلة. عرفنا ليش؟ ليش؟ لأنه ستكون هذه الإجارة على أمر محرم فيكون باطلاً، والإجارة لابد أن تكون في قبال أمر حلال، وإلا إذا مو أمر محرم فلتكن العملية وإجراء العملية ليس محرما ولكن قد يوجب الضرر. نقول مو كل ضرر يوجب الحرمة، ضرر مو بليغ زين، وقد لا يوجب الضرر. نقول سواء كان أوجب الضرر وليس بليغا أو لم يوجب الضرر فالأمر مو محرم، فالإجارة باقية المفروض، لكن يبقى رغم ذلك الخيار للمستأجر أن يفسخ. لماذا؟ للشرط الارتكازي، وإلا فللمستأجر يعني المريض المكلف زين حق الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازي في أمثال هذه الموارد. هاي خصوصية موجودة زين بين المريض وبين الطبيب. ومن ذلك مثال ذلك هم يضربوه طبعا في بحوث الخارج زين قضية قلع الضرس أو السن. ومن ذلك يعني مثال تطبيق من تطبيق هذه القاعدة بين المريض وبين الطبيب في إجراء عملية، ما إذا استأجره استأجر المكلف الطبيب لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته، متفق يا الطبيب على أنه 50,000 دينار مثلا 10,000 دينار يقلع ضرسه، لكن بعد ذلك استوجب قلع الضرس الضرر البليغ والضرر البليغ محرم، فصارت الإجارة على حرام تكون باطلة. فعرض ما أوجب حرمته عليه لكونه موجبا للضرر البليغ به كالنزيف المستمر، هذا بعد تكون الإجارة باطلة. أو صار قابلا للمعالجة بحيث لم يكن قلعه عقلائيا، هنا نقول إذا كان لم يكن قلعه عقلائيا أيضا من مصداق من مصاديق بأن القلع بما أنه غير عقلائي يكون محرم في الإجارة باطلة. إذا لا لا مو محرم، ولكن بعد حتى لو مو محرم ما دام ارتفع سببها سبب العملية بأن كان أكو إلى بديل زين قابل للمعالجة، يقول للمستأجر الخيار في الفسيخ. زين مسألة 410 يقول السيد إذا غصب العين المستأجر غاصبون. هاي مسألة مستقلة وتطبيق من تطبيقات الإجارة. الآن أنا مأجر منك بيت زين، وهذا أسمه بيت، خلينا نقول مثلا أجرت من عندك مثلا جهاز أستخدمه ليوم كامل أو ليومين أو لأسبوع، يعني أجرت منك جهاز، هنا هذا الجهاز قد غصبه غاصب، هذا هو موضوع المسألة زين. فمن غصب الغاصب بعد تعذر استيفاء المنفعة، بعد ما قدر استعمله لأنه مو بيدي، العين مو بيدي حتى استفيد من منفعتها أنا كمستأجر. هنا صورتان، الصورة الأولى إذا كان الغصب من قبل الغاصب قبل القاب، قبل لا استلم الجهاز حتى استفيد من منفعته غصبه الغاصب. يقول السيد في هذا الحكم يا المستأجر يتخير بين أمرين، بين الفسيخ لأنه لم يقبض وشرط من شروط استقرار الإجارة الاستلام العين لاستفادة من منفعتها التسليم، ولا يثبت خيار علما للمستأجر الفسخ زين. فبالتالي نعم فيرجع على المؤجر اللي أجر للجهاز اللي قبل لا استلم من غصب وغصبه وسرقه زين بالأجرة، تقول عم تطيني فلوسياتي، أنا مطيك 50,000 دينار لمدة أسبوع بهذا الجهاز وقبل لا استمن غصب، خيار الأول أفسخ زين لأجل ثبوت حق الخيار للمستأجر وهو آني لعدم التسليم العين لي. هاي الصورة الأولى أو الحكم الأول، مخير بين أمرين الأمر الأول زين. طبعا هذا من أطالبك بالإجارة الأجرة، إذا أنا مطيك هذا ما مطيك يا بعشرين أطالبك بالأجرة. والقضية الثانية لا ما أفسخ، أرجع إلى الغاصب باعتبار أنا ما أفسخ لأن حقي، فأنا حقي هذا الخيار ما تفعله أبقى ما أفسخ. إذا ما فسخت فتستحق مني الأجرة، إذا مسلمك إياها ألف عافية، إذا ما مسلمك إياها تقدر تطالبني به، بس أني أروح للغاصب أطالب لأن حقي ما فاسخ زين، والعين هاي لابد أن تكون تحت يدي لأستفيد من منفعتها. فهذاني أمران يتخير بينهما المستأجر. قال إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة، الصورة الأولى. فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ، زين عرفنا ليش يفسخ، إلى خيار لأن ما استلم، إذا ما استلم وإلى خيار يفسخ، إذا فسخ بعد يرجع بالأجرة زين ويطالب المؤجر بالأجرة قال عم طين الأجرة مالتين أنا انفسخت زين إذا عم طين الأجرة وفيرجع على المؤجر بالأجرة إن طبعا يا أجر مسمى إن كان قد دفعها إليه زين. الخيار الثاني ما يفسخ والرجوع على الغاصب والرجوع على الغاصب بأجرة المثيل زين. ليش؟ لأنه أنا فسخت فأنا أملك المنفعة وسلبها مني غاصب فهو ضامين فعليه أجرة المثل إلي للمستأجير زين. وقد تكون أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى وقد تكون أقل. الصورة الثانية لا بعد القبض غصبها الغاصب وإن كان الغصب بعد القبض بعدنا ما لحق أفسخ ما لحق الخيار لأن كان سابقاً أني قبل القبض لي الخيار الفسخ شنو؟ لعدم التسليم. أما هنا أنا استلمت قبضت فبالتالي بعد ما إلي حق أفسخ لعدم ثبوت الموجب للخيار وهو سابقاً ذكرنا قبل القبض لم أستلم. أما هنا استلمت وقبضت غصب غاصب هذا غصب غاصب يتعين الخيار الثاني وهو مطالبة الغاصب بأجرة المثيل. قال تعين الثاني يعني شنو؟ التعين الثاني يعني لم يصح ولم يثبت ولم يجز الفسيخ ولم يثبت الخيار. ليش؟ لأن كان ثبوت الخيار لعدم التسليم هنا استلم وقبض فيتعين الثاني وهو مطالبة الغاصب بأجرة المثيل زين. هذا الصورة الثانية. نجي صورة أخرى وكذلك كذلك يعني شنو؟ مطالبة الغاصب بأجرة المثل كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها زين. المؤجر قال عمي هذا الجهاز هذا الجهاز تعال استلمه لأن قلنا يكفي في التسليم أو القبض رفع اليد عنه مو اللي تروح تودي لهيا زين هذا الجهاز. فبالتالي كل هكذا كل تقصير لا يوجد من المؤجر لأنه قد خلى بينه وبين العين رافع يده عنه تعال استلمها. لكن أحد الظلمة قال للمستأجر قال له ممنوع أن تستلم العين وإلا أقتلك مثلا. فهنا عدم استيفاء المنفعة ليس سببه المؤجر وإن لم يتحقق القبض. لماذا؟ لأن عدم القبض ليس سببه المؤجر بل التسليم والقبض من المؤجر شأن موجود كل ما هنالك المانع والظالم منع المستأجر من الاستلام. فبالتالي شو يكون؟ يكون خيار مو خيار يكون للمستأجر نعم المطالبة الظالم بأجرة المثيل هو اللي فوت المنفعة سواء كان قبل القبض أو بعد القبض. قال وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها من دون غصب العين. قال إذا أنا مواجهة مثلا أجيت من عندك بيت واستلمت مثلا لكن واحد ظالم قال لي إذا تدخل البيت هذا اللي أجرته أكتلك فبالتالي هو اللي فوت عليه المنفعة استلمته أو ما استلمته والمؤجر قال لي عمي هذه المفاتيح مال البيت وشوكت ما تجيبي خير ودي خذهن هذا حقك. لكن ظالم قال لي ممنوع تروح تستلمهين فبالتالي التقصير ليس على المؤجر بل الذي فوت المنفعة هو الظالم. فهذا قال فيرجع من هو المستأجر عليه علي من على الظالم بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة. جيد هذه هم مسألة وهي مسألة ابتلائية طبعا زين. مسألة أخرى يقول السيد مسألة 411 إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة. التلف قد يكون تلف سماوي وقد يكون تلف إتلاف زين. التلف السماوي زين هذا ما له ربط هنا أنا ما ذاكر السيد. والتلف السماوي يكون على المؤجر وليس على المستأجر زين، لأنه بالتالي يمنع المستأجر من الاستفادة من المنفعة، ويتبين أن المؤجر وهو مالك العين لم يكن مالك للمنفعة بسبب التلف السماوي، فتكون الأجرة باطلة بهذا المجال. لكن احنا كلامنا مو بالتلف السماوي، كلامنا بيمن بالإتلاف. الإتلاف تارة يكون من قبل المستأجر نفسه صاحب المنفعة، وأخرى يكون من الأجنبي. أما إذا كان من المستأجر وتارة يكون من المؤجر، إتلاف صور ذني عندنا، إتلاف، إتلاف المستأجر المنفعة، الجواب هسه يجي إن شاء الله، وإتلاف المؤجر المنفعة اثنين، وإتلاف الأجنبي المنفعة. زين، هنا مثلا أنت أجرت لي جهاز وأنا جيت للجهاز وكسرته، زين هسه هذا شنو إتلاف؟ إتلاف العين والمنفعة اثنيناتهم. أولا إتلاف عيفنا من العين إذا تلفت المنفعة ولو بتلف العين، زين هذا بمنزلة قبض المنفعة والاستفادة منها، استقرت الأجرة كاملة على المستأجر ويجب دفع الأجرة كاملة لمن؟ إلى المؤجر. هذا حكم أول. وحكم ثاني هو تلف العين، فأيضا هاي سيد ما بينها لأنه ما مرتبطة بمن؟ بالإجارة. كلامنا مرتبطة بالإجارة، يتكلم عن المنفعة. فإتلاف المستأجر للمنفعة هو إتلاف لشيء يملكه. أنا أملك الإنسان من أجرت مثلك الجهاز شهر كامل، أنا أملك المنفعة لمدة الشهر، فأنا جيت وكسرت الجهاز، فأنا تلفت المنفعة وما تلفتها عفنا من العين، تلفت المنفعة، فبالتالي أنا فوتت على نفسي ما أملكه. زين، هذا شو المعنى؟ معناه تبقى الأجارة صحيحة ويستحق المؤجر تمام الأجرة. حكم ثانوي أن العين قد تلفت أيضا، نقول هذا من الأمور الواضحة، على المستأجر أن يضمن العين قيمة العين إنمن للمؤجر، ولكن قيمة العين يا قيمة عين، قيمة عين مسلوبة المنفعة. ليش مسلوبة المنفعة؟ لأن المنفعة أنا أملكها وأنا ضمنتها، أنا أملكها لمدة الشهر، فالعين اللي أنا تلفتها قيمتها 500,000 دينار، بس 100,000 دينار إذا كانت ما مسلوبة المنفعة لمدة الشهر. أما إذا كانت مسلوبة المنفعة لمدة الشهر يجوز سعرها 90. فبما أنه الشهر كامل مسلوبة المنفعة، لأن قلنا أنا اللي تلفت المنفعة وأنا اللي أملك المنفعة وأنا اللي طد أجرة في قبالها، فبالتالي العين مضمونة، بس يا عين عين مسلوبة المنفعة، وها سعرها يختلف ثمنها كما هو واضح. زين، إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها ومنزلة استيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة، بين طبعا هذا عند العقلاء والعرف، الأجرة مستقرة مع ضمان العين للمالك، هكذا أبو المباني يقول. بس يا عين العين مسلوبة المنفعة، وبينا ليش مسلوبة المنفعة كما لا يخفى. زين، مسألة 412 يتكلم عن الصورة الأخرى، الإتلاف مو من المستأجر، الإتلاف من المؤجر إذا أتلفها المؤجر. هنا بعد إذا أتلف المؤجر، زين أنا مالك منفعة وأتلف المنفعة مالتي. زين، تخير المستأجر بين الفسيخ، هذا بمقتضى الشرط الارتكازي، لأن مقتضى الشرط الارتكازي كون أستفيد من المنفعة في تمام المدة، والذي فوت علي المنفعة هو المؤجر، فبالتالي لا تستقر الأجرة. يمكن حسب الشرط الارتكازي أنه أفسخ الإجارة، وإذا فسخيت شنو هنا؟ بعد أخذ الأجرة المسمى من عده كلها. زين، نعم، اللي مدة اللي استفادت من عده في الشهر شهرين يثبت له علي أجرة المثيل، هذا هم تقدم سابقا. زين، قال إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ، هذا واضح، ويقدر ما يفسخ. ليش؟ لأن هذا حقه يقدر يتنازل عنه، ولكن يرجع على عليه من على المؤجر. زين، قال بين الفسيخ والرجوع عليه بالأجرة، هذا واضح، هذا الخيار الأول، إذا فسخ يرجع بالأجرة، وبين الرجوع عليه، يعني ما يفسخ، رجوع عليه يعني رجوع المستأجر على المؤجر بقيمة المنفعة. أنا ما أفسخ، زين، إذا ما فسخت بالتالي هو مستحق من أجر الأجرة المسمى، أنا مثلا يا مثلا مسلمة إليه، لكن أنا استحق منه أجرة مثيل لأنه فوت علي منفعة. هذا هم الصورة واضحة. الصورة الثالثة، الإتلاف من الأجنبي. يقول السيد إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة. ليش؟ بعد ما له خيار الفسخ، لأن بعد القبض فماكو تقصير من المؤجر، رجع المستأجر عليه لأنه ضامن الأجنبي بالقيمة. وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ، قلنا تقدم صارت من الواضحات، ما دام قبل القبض ليه الخيار بمن؟ بالفسخ، نعم، بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة، وبين يعني ما يفسخ الإمضاء والرجوع إلى المتلف الأجنبي بالقيمة. زين، مثل 414 يقول السيد: بطلان الإيجار بعد انقضاء مدتها. لو ظهر بطلان الإيجار بعد انقضاء مدتها، يعني أنت اعطيتني جهاز أستفيد منه لمدة شهر، وفعلا أنا استفاديت منه لمدة شهر، بعد انتهاء المدة تبينت الإجرة باطلة لسبب أو آخر. هواي أسباب بطلان الإيجار. زين، الجواب: أولا لا تستحق أيها المؤجر الأجرة المسمى، لأن الأجرة المسمى فرع صحة الإجارة والإجارة باطلة. ثانيا تستحق مني أجرة المثيل. ليش؟ لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فكان الضمان بصحيحه بالأجرة المسمى، بفاسده بالأجرة المثيل، لأنه أنت من استفادت من المنفعة استفادت من عدها مو مجانا، أقدمت عليها بالضمان. كل ما هنالك كان العقد صحيحا فالضمان بمن؟ بالأجرة المسمى. الآن طلع العقد باطل فالضمان بمن؟ بالأجرة المثيل. هذه أيضا من المسائل طبعا الابتلائية، قد تبين الإجارة باطلة. قال: إذا ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثيل. زين، ليش عرفنا أداء أجرة المثيل؟ لأنه الأجرة المسمى بعد ما يستحقها لبطلان الإجارة، أجرة المثل لأنه استفاد من منفعتها من دون مجانية، قلنا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. مثال: فلو استأجر دارا سنة كاملة بمئة دينار وظهر بطلانها، بطلان الإجارة بعد مضي المدة السنة، فإن كانت أجرته المتعارفة 50 دينار أجرة المثل، لم يجب على المستأجر أزيد من 50 دينار. ليش؟ لأن 100 دينار أجرة المسمى بعد مو باطلة الأجرة، قلنا باطلة الإجارة، فلا يستحق من الأجرة المسمى، يستحق أجرة المثل. أجرة المثل قلنا 50 دينار. ثم يقول السيد: استثناء. نعم، لو كانت الأجرة المتعارفة قد تكون أجرة المثل أكثر من المسمى. زين، المسمى 100 دينار وأجرة المثل 200. قال: نعم لو كانت، هم يعطي أجرة مثيل؟ قال: لا، في بعض الصور إذا كانت أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى وكان هناك غرور، زين، وكان المغرور هو المستأجر، فما يدفع أكثر من الأجرة المسمى إذا كانت أجرة المثل أكثر. فبالتالي أجرة المسمى 100 دينار، أجرة المثل 200 دينار. زين، وكان المؤجر هو المالك أو وكيله وكان يعلم بأن الإجارة باطلة، فبالتالي هذا غار، فالمغرور يرجع على من غر. قال: نعم لو كانت الأجرة المتعارفة 200 دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك، يعني مالك البيت أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة، وكان المالك أو الوكيل عالما بأجرة المثيل، لم يكن له للمؤجر أخذ الزائد على الأجرة المسمى. ليش؟ لأن غار، والغار هو اللي يتحمل الضرار وهي 100 دينار. زين، مطلب آخر: ولو ظهر بطلان الإجارة إثناء المدة. هذا كله أنه بعد انتهاء المدة، قلنا ظهر بطلان الإجارة في الإجارة باطلة، ما يستحق أجرة المثيل، يستحق أجرة، ما يستحق أجرة المسمى، يستحق أجرة المثيل. نعم، في حالة واحدة ما يستحق أجرة المثيل، وهو إذا كان مالك العين ومالك البيت أو الوكيل الذي مخول إليه تحديد الأجرة عالما بأجرة المثيل. زين، فهنا لا يستحق أكثر من الأجرة المسمى. زين، ما يستحق الزايد لأنه غار. بعد عندنا صورة ثانية أنه في هذه المسألة البطلان الإجارة تبين أثناء المدة، أنا مأجر منك سنة، زين، ورا 5 أشهر تبين أن إجارة باطلة. نقول شنو إجارة باطلة؟ لسبب أو آخر بغض النظر، هاي 7 أشهر الباقية بعد ما عندي كلام بينه وبينه. ليش؟ لأن أنا ما استفدت من عدها، بعدها ما جاية، اثنين باطلة، فبالتالي 7 أشهر بعد هاي باطلة. 5 أشهر نقول الإجارة أيضا باطلة ويستحق مني أجرة المثيل من 5 أشهر، بشرط أجرة المثيل إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمى وكان المالك أو الوكيل يعلمان بأجرة المثل فما يستحقون أجرة المثل، يستحقون أجرة المسمى. قال ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه، زين فحكم هاي الصورة بالنسبة إلى ما مضى اللي 5 أشهر اللي قعدت بيها وبعد 7 أشهر وتبين بطلان إجارة، حكم ظهور البطلان بعد تمام الإجارة مدة. شلون يعني؟ بمعنى عليه أجرة المثل، زين مثلا ربع المدة، زين إلا إذا كانت أكثر من المسمى وكان المؤجر مالكا، زين مع علمي بأجرة المثل فلا يستحق الزاد. بيان مثلا 415 يقول السيد المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا بالبطلان. ليش؟ الآن المالك يأجر لشيء ولا يعلم بالبطلان وتبين بطلان الإجارة، نقول لا يستحق أجرة المسمى، يستحق أجرة المثل. ومرة يكون عالم بالبطلان ويأجر لي يقول أيضا لا يستحق أجرة المسمى، يستحق أجرة المثل. لماذا؟ الجواب أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا فرق بين العالم والجاهل. بالتالي المستأجر من استفاد من المنفعة استفاد منها عن طريق الضمان، بغض النظر أن المالك يعلم بالبطلان وما يعلم، بس أنا مقدم على الضمان. كل ما هنالك إذا كانت صحيحة مقدم على ضمان الأجرة المسمى وفق الإجارة الصحيحة، وإذا كانت باطلة مقدم على الضمان وهو الأجرة، بس يا أجرة المثيل. زين مسألة 416 يقول السيد تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين. شيخنا أنا وياك مثلا نملك حاجة، زين نملك حاجة بس شركة بنحو الشياء في كل جزء جوز، مو أنت لك النصف الأيمن وهذا للنصف الأيسر، لا في كل جزء لك نصف ولي النصف، زين لك ربع ولي تتربع، مو الشركة احتمال تتربع وتتربع، مو شرك الشركة لا تقتضي التساوي، مو شرط، زين حسب النسبة. نقول هل يجوز لأحد الشريكين أن يؤجر حصة المشاعة؟ نقول نعم يجوز، الناس مسلطون على أموالهم. نعم لا يجوز التسليم العين إذا كان استفادة المنفعة متوقفة على تسليم العين إلا بإذن الشريك الآخر، وهي مقتضى الشركة اللي راح يجينا إن شاء الله عن قريب. الشركة والشركاء، أن الحاجة إذا كانت فيها شركاء لا يجوز أي تصرف فيها إلا بإذن الشركاء البقية. تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين سواء كان المؤجر مالكا للكل، زين أو للجزء المشاع خاصة، زين سواء كان المؤجر مالكا للكل. ها شوف هاي شو المعنى مالك للكل؟ يعني أنا أملك من دون شريك. شلون أملك بكل من دون شريك؟ يعني أملك البيت وأني أأجر لك نص البيت بنحو الشياء، شوف فهنا أنا ماكو شركة، ما أحتاج إذن الشريك. بس كل ما هنالك أنا ما أجر لك البيت كله ولا أجر لك نص من عنده معين، أجر لك نص منه بنحو الشركة. هذا الناس مسلطون على أموالهم وماكو مشكلة، فيصير المستأجر له حق المنفعة من نصف الدار بس يا دار بنحو الشياء، أو لا إحنا شركة وأنا أجر حصتي. زين سواء كان المؤجر مالك للعين او للجزء المشاع خاص، بين هذين المثالين. لكن لا يجوز تسليمها الى المستاجر الا باذن الشريك، بس هاي وين الا باذن الشريك؟ في الصوره الثانيه، مو انا مالك العين زين واجر نصها بنحو الشياء، هذا ماكو شريك وياي، انا مالك كل العين واجر نصها بنحو الشياء، هذا ما يحتاج شريك لان ما عندي شريكان وياي. زين الثاني لا، أنا مالك العين بنحو النصف شياء والثاني صديقها مالك العين وياي بنصف شياء، فأجرت النصف المشاع مالتي، نقول أحتاج بالتسليم إلى الشريك الثاني إذني إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة. ليش؟ فإن التصرف الخارجي في المشترك يتوقف على إذن الشركاء. مسألة 417 يقول السيد يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة. الآن هنا المستأجر يجوز أن يكون متعدد لمنفعة واحدة؟ الجواب نعم يجوز، إطلاقات مقتضى الإجارة وإطلاقات جواز الشركة في الأعيان وفي المنافع بل في الحقوق. زين أنا وياك مشتركين كمستأجرين اثنين مستأجرين زين مشتركين كل واحد من عنده 500,000 وأجرنا بيت زين 1,000,000 كل واحد عليه 500 فالمستأجر اثنان فاثنين شركة وين بمنفعة الدار على القواعد يجوز أن يستأجر اثنان دارا اثنان ثلاثة أربعة دارا المفروض سيدي يقول ينبغي أن يكون اثنان أو أكثر دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين وجود المقتضي وعدم المانع زين مسألة 418 يقول السيد يجوز أن يستأجر شخصين هسه مساعدة نتكلم عن من المستأجر يمكن أن يكون متعدد فتكون الشركة في المنفعة لا هنا بهاي المسألة الأجير يمكن أن يكون متعدد الأجير مو المستأجر يعني أنا أريد أسوي مثلا يعني بناء أريد لأجير يبنيني فما أجيب لي خلفة واحد بناء واحد أجيب اثنين زين فيصير الأجير متعدد قال يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع زين أجيب أربعة عم تعال شيلوا لي هاي المواد فصاروا شنو ذولا كلهم أجراء عندي وأنا مستأجرهم وشركة بمن بالعمل أو غيره أو بناء جدار مثل ما مثلنا بناء بيت أو هدمه لا هدم تعالوا أنتوا أربعة خمسة هدموا لهذه الغرفة أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استأجرا عليه كل ذلك لوجود المقتضي وعدم المانع زين فهنا صارت الشركة بمن صارت الشركة بالعمل فالشركة يمكن أن يكون بالمال يمكن أن يكون بالعمل يمكن أن يكون بالمنفعة يمكن أن يكون بالحق مسألة 419 يقول السيد لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أنا أجي أقول لك يا مولانا أريد هاي العين أستفيد من منفعتها لمدة شهر وهنا صورتان الشهر تارة يكون بداية العقد الإجارة من بعد ما نتفق منا بدأت البداية ومرة أريد بعد الشهر أريد شهر كامل ولكن بعد أسبوع أستلمه بعد أسبوع الإجارة تبدأ إلى شهر كامل فمدة الإجارة يمكن أن تكون متصلة بعقد الإجارة ويمكن أن تكون منفصلة أنا أجر منك البيت الآن مأجر أنا أجرت من عندك ولكن مدة لمدة سنة ولكن السنة بدايتها بعد الشهر أن أستلمه أنا ما أريد هسه فيجوز أن تكون مدة الإجارة متصلة بعقد الإجارة طبعا كما هو الغالب هذا ويمكن أن تكون لا منفصلة هذا حسب الاتفاق ماكو مشكلة فبالتالي إذا كانت منفصلة قبل أن تبدأ مدة الإجارة ليس من حق المستأجر أن يتصرف بالعين ويطالب بها ليش؟ لأنه بدايته مثلا بواحد خمسة هم واحد ثلاثة عقده وعقد الإجارة ولكن كان الاتفاق لمدة سنة من واحد خمسة لحد واحد خمسة مثلا زين فمن واحد ثلاثة لحد واحد خمسة المستأجر لا يملك المنفعة ويمكن للمؤجر أن يستفيد من هذين الشهرين كما هو واضح إطلاقات مقتضى الإجارة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر كما مثلنا زين إذا كانت المدة إجارة مثلا سنة وكانت منفصلة فكون نحدد البداية إذا ما حددنا البداية فهذا معناه غرر وجهل وتبطل الإجارة أنا أجرت من عندك البيت لمدة سنة بس مو من الآن زين الإجارة من الآن ولكن استفادة من منفعتها مو الآن زين ولكن متى لازم نحدد من 1/6 لحد 1/6 يعني بعد 3 أشهر مثلا لمدة سنة أما إذا ما حددنا فرح يصير غرر وباطل قال ولا بد من تعيين مبدأ المدة وإلا إذا ما عينا مبدأ المدة رح يلزم الغرر والغرر مبطل نعم نكتة أخرى في هذا المجال يقول السيد إذا أطلقت ولم تحدد بداية هل هي بداية العقد الإجارة أم هي منفصلة مرة يتفقون على أنها منفصلة عن عقد الإجارة بس ما يحددون البداية هاي باطلة غرر ومرة لا ما متفقين أنها منفصلة يوم متصلة نقول الأصل هو الاتصال هذا أكو قرينة قال وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال انصراف المسألة الأخيرة في الفصل الثالث من أبواب الإجارة إذا آجره عينا كلية قلت لك أنا أجر لك مثلا جهاز معين كأسرة بهذه المواصفات زين عربانة زين عربة ولكن بنحو الكلي ما معينه شخصيا او سلمتك فرد من الكلي ودفع فردا منها فتلف، كان على المؤجر دفع فرد اخر. ليش؟ فان المفروض وقوع الاجاره على الكلي بعد هنانة ما يفسد الاجاره. لو كان على شخصي على هاي العين تلفت تبطل الاجاره زين لعدم القدره من الاستفاده من منفعتها، وذكرنا هذا سابقا. اما اذا لا، الاجاره على كلي وتلف فرد منها، لا يوجد مسوغ لبطلان الاجاره لان الاجاره على الكلي، فيجب على المؤجر ان يدفع فردا اخر. اذا اجره عينا كلية ودفع فردا منها من الكلي فتلف، كان فتلف مو أتلف، أتلف يختلف تقدم، أتلف المستأجر هذا بمنزلة القبض وعليه الأجرة كاملة، أتلف المؤجر لا مخير بين الفسخ وبين مطالبته بأجرة المثل، الأجنبي أيضا مخير بين هكذا وكذا تقدم ذني اليوم. أما لا، هذا تلف كان على المؤجر دفع فرد آخر، بينا النكتة. نعم، هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع يأتي في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.